الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. ما بعد، توقفنا في العقيدة الواسطية عند قول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: ويتولون أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم أمهات المؤمنين، ويؤمنون بأنهن أزواجه في الآخرة. خصوصا خديجة رضي الله عنها أم أكثر أولاده، وأول من آمن به وعاضده على أمره، وكان لها منه المنزلة العالية والصديقة بنت الصديق رضي الله عنها التي قام فيها النبي التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم: فضل عائشة عن النساء كفضل الثريد على سائل الطعام. انتقل المؤلف رحمه الله إلى بيان مذهب أهل السنة والجماعة في أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهن أجمعين، بعد أن بين مذهب السلف في صحابة النبي عليه الصلاة والسلام عموما، وفي آل البيت على وجه الخصوص. وهكذا تكلم فيما يتعلق بالمبشرين بالجنة رضي الله عنهم أجمعين. انتقل رحمه الله إلى ذكر مذهب أهل السنة فيما يتعلق بأزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهن أجمعين. قال الشارح: قوله ويتولون أزواج رسول الله إلى آخر، أي أن أهل السنة والجماعة يتولون جميع أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم الطاهرات المبرآت من كل سوء، ويترضون عنهن، ويعظمون قدرهن، ويعرفون فضلهن، ويتبرؤون ممن آذاهن أو سبهن. قوله أزواج جمع زوج، وقد يقال زوجة، والأول أفصح، إطلاق الزوج على الزوجة هو الأفصح، فيقال عائشة زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويجوز أن يقال زوجة لكن خلاف الأفصح. وإنما استعمل علماء الفرائض كلمة زوجة من أجل التفريق بين الذكر والأنثى، تحتاج إلى استعمال كلمة زوجة، هلك هالك عن زوجة، هلك هالك عن زوج، حتى يتم التفريق بين الذكر والأنثى. وإلا فإن اللغة الفصيحة هو استعمال كلمة زوج في الجانبين، في جانب الذكر وفي جانب الأنثى. قال: قوله أزواج جمع زوج، وقد يقال زوجة هو الأول أفصح، كما قال سبحانه: سوى أنت وزوجك الجنة. قوله أمهات المؤمنين، أي في الاحترام والتعظيم وتحريم نكاحهن على التأبيد لا في النظر والخلوة بهن، فإنه يحرم في حقهن كالأجانب. قال الله سبحانه وتعالى: النبي أولى بالمؤمنين أنفسهم وأزواجه أمهاتهم. وحصل النزاع بين أهل العلم هل هن أمهات للنساء أو أمهات للرجال فقط. والمشهور عند العلماء هو التعميم، أن أزواج النبي عليه الصلاة والسلام أمهات للذكور والإناث. وذهبت عائشة رضي الله عنها إلى اختصاص ذلك في جانب الرجال، فكان تذهب أن أزواج النبي عليه الصلاة والسلام أمهات للرجال من المؤمنين دون النساء. هذا مذهب عائشة لقوله سبحانه وتعالى: وأزواج أمهاتهم. والأظهر التعميم، والأظهر أنهن أزواج، لأنهن أمهات للذكور والإناث، فإن المراد بذلك الاحترام والتعظيم، وهذا يكون في الجانبين، في جانب الذكور وفي جانب الإناث، فلهن الاحترام والتبجيل والتعظيم من جهة الرجال ومن جهة النساء. قال رحمه الله: في الاحترام والتعظيم فيجب احترامهن وتعظيمهن، ويحرم الطعن فيهن. وقد قال لا سيما عائشة أم المؤمن: فمن قذفها بما برأها الله منه فهو كافر. وأما من قذف غيرها من نساء النبي ففيه قولان، قال ابن كثير والأصح إنهن كعائشة رضي الله عنهن أجمعين. نعم، هذا هو الصحيح، وإن كان أمر عائشة أعظم، لأن الله عز وجل قد برأها، ومن رماها بما برأها الله منه فهذا مكذب لله عز وجل وهو كافر. وإن قذف غير عائشة رضي الله عنها فهو كافر على الصحيح، وهو الأمر المقطوع به المجزوم به، لأنه طعن في عرض رسول الله عليه الصلاة والسلام وقدح في رسول الله عليه الصلاة والسلام. وإذا كان الله سبحانه وتعالى يقول يقول الله سبحانه وتعالى: إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا. والأذية تطلق على الشيء اليسير، فكيف بالقذف، قذف بعض أزواج النبي عليه الصلاة والسلام، فهذا من أنواع وأشد الأذية لرسول الله عليه الصلاة والسلام. وهكذا الله عز وجل يقول: يا أيها الذين آمنوا، قال: ولا تجهروا له بالقول، قال: ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم أنتم لا تشعرون. فإذا كان إحماط العمل في حق من جهر بالقول على رسول الله، على رفع صوته فوق صوت رسول الله عليه الصلاة والسلام متعمدا لذلك، فكيف بقذف بعض أزواجه؟ فإن هذا أشد وأعظم. قال رحمه الله قوله: ويؤمنون بأنهن أزواج في الآخرة، وذلك لما في صحيح البخاري وغيره، لما بعث علي عمار والحسن إلى الكوفة ليستنفرهم خطب عمار، فقال: إني لأعلم أنها زوجة أي عائشة في الدنيا والآخرة، ولكن الله ابتلاكم لتتبعوه أو إياها. وعند ابن حبان من طريق سعيد بن كثير عن أبي: حدثتنا عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها: ترضين أن تكوني زوجتي في الدنيا والآخرة؟ وفي حديث السودة لما أراد أن يصلى فراقا أنها قالت: يا رسول الله، والله ما لي بالرجال من حاجة، ولكن أحب أن أبعث مع نسائك يوم القيامة الحديث. وما يتعلق بعائشة رضي الله عنها فالأدلة في ذلك ثابتة. وأما هذا الحديث، حديث سودة، رواه البيهقي في السنن الكبرى من مراسيل عروة بن الزبير، وفي إسناد أيضا أحمد بن عبد الجبار العطاردي، وهو شديد الضعف. فالحديث الوارد في شأن سودة هذا الذي ذكره المؤلف هنا أو ذكره الشارح لا يثبت لإرساله، ولأجل أحمد بن عبد الجبار العطاردي فإنه شديد الضعف. قال: أول زوجاته صلّم خديجة بنت هويلد ابن أسد، تزوجها رسول صلى الله عليه وسلم بمكة وهو ابن 25 سنة، وبقيت معه إلى أن أكرمه الله برسالته فآمنت به ونصرته، وماتت قبل الهجرة بثلاث سنين. ومن خصائصها رضي الله عنها أن يسلم لم يتزوج عليها غيرها، أي في حياتها، ما تزوج عليها، وهذا من محبته وإكرامه عليه الصلاة والسلام لها رضي الله عنها، فما تزوج عليها في أثناء حياتها. قالوا من خصائص رضي الله عنها أن وسلم لم يتزوج عليها غيرها، وأولاده كلهم منها إلا إبراهيم فإنه من سريته مارية. ومنها أنها خير نساء الأمة، واختلف في تفضيلها على عائشة على ثلاثة أقوال، منها أن الله بعث إليها السلام مع جبريل فبلغها النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، ومنها أنها لم تسوءه قط ولم تغاضبه ولم ينلها منه إيلاء ولا عتب ولا عتب قط ولا هجر بعكس سائر النساء. معلوم أن النبي عليه الصلاة والسلام آل من نسائه شهرا. ومنها أنها أول امرأة آمنت بالله ورسوله من هذه الأمة، فلما توفاها الله تزوج بعدها سودة بنت زمعة وكبرت عنده وأراد طلاقها، فوهبت يومها لعائشة، وهذه من خصائصها. وتزوج الصديقة بنت الصديق عائشة بنت أبي بكر رضي الله عنها وهي ابن الست قبل الهجرة بسنتين، وبنى بها الرسول صلى الله عليه وسلم أول مقدمه في السنة الأولى، وهي بنت تسع، ومات عنها وهي بنت 18 سنة، وتوفيت بالمدينة ودفنت بالبقيع. وأوصت أن يصلي عليها أبو هريرة سنة 58. ومن خصائصها أن أحب أزواج النبي صلى الله عليه وسلم إليه، وأنه لم يتزوج بكرا غيرها، وأنه كان ينزل عليه الوحي في لحافها، وأن الله لما أنزل آية التخيير بدأ بها فخيرها، وأن الله برأها مما رماها به أهل الإفك، وأن أكبر الصحابة كان إذا أشكل عليهم الأمر استفتوها فيجدون علمه عندها، وأن الله صلى الله عليه وسلم توفي في بيتها في يومها بين سحرها ونحرها ودفن في بيتها، وأن الملك أرى صورتها للنبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يتزوجها في سرقة حرير، وأن الناس كانوا يتحرون بهداياهم يومها من رسول الله تخربا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وتزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم حفصة بنت عمر بن الخطاب، وتوفيت قبل سنة 7 وقيل 28. وتزوج رسول الله أم حبيبة بنت أبي سفيان واسمها رملة، وتزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي بأرض الحبشة، وأصدقها عنه النجاشي 400 دينار، ولا نكاح عثمان بن عفان. وتزوج رسول الله أم سلمة واسمها هند بنت أبي أمية، وتوفيت قبل سنة 52 ودفنت بالبقيع، وهي آخر أزواج النبي صلى الله عليه وسلم موتا، وقيل ميمونة. وتزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم زينب بنت جحش، وكانت قبل عند مولاه زيد بن حارثة فطلقها، فزوجها الله إياه من فوق 7 سماوات، وأنزل الله عليه فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها، وهذا من خصائصها. وتوفيت بالمدينة سنة 20 ودفنت بالبقيع. وتزوج صلى الله عليه وسلم زينب بنت خزيمة الهلالية، تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم سنة 3 من الهجرة، وكانت تسمى أم المساكين، ولم تلبث عندنا صلى الله عليه وسلم إلا يسيرا 2 أو 3 وتوفيت. وتزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم جويرية بنت الحارث من بني المصطلق، وكانت سبيت في غزوة من المصطلق فوقعت في سهم ثابت بن قيس، فكاتبها فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم كتابتها، وتزوجها سنة 6 من الهجرة، وتوفي سنة 56. وتزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم صفية بنت حيي من ولد هارون بن عمران أخي موسى سنة 7، فإنها سبيت من خيبر، توفي سنة 36 وقيل سنة 50. ومن خصائصها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعتقها وجعل عتقها صداقها. وتزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم ميمونة بنت الحارث الهلالية، تزوج بها في سرف، وبنى بها في سرف وماتت في سرف، وسرف على 7 أميال من مكة، وميمونة آخر من تزوج النبي صلى الله عليه وسلم من أمهات المؤمنين، توفي سنة 63. فهؤلاء جملة من دخل بهن من النساء، وهن 11. قال الحافظ المقدسي وعقد على سبع ولم يدخل بهن، ولا خلاف أن يسلم توفي عن تسع، كان يقسم منهن لثمان، وهن عائشة وحفصة وزينب تجحش وأم سلمة وصفية وأم حبيبة وميمونة وسودة وجويرية. وأول نسائه لحوقا به زينب بنت جحش سنة 20، وآخرهن موتا أم سلمة سنة 62 في خلافة يزيد. انتهى من كلام ابن القيم. قال رحمه الله: قول خصوصا، قال خصوصا خديجة رضي الله عنها أم أكثر أولاده وأول من آمن به وعاضده على أمره وكان لها منه المنزل العالية. قال: قول خصوصا أي ولا سيما خديجة وعائشة فلهن من المزايا والخصائص ما ليس لغيرهن من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم. والخصوص الإفراد، يقال خص فلان بكذا أي أفرد به، ولا شركة للغير فيه. وقد تقدم ذكر بعض خصائصهن رضي الله عنهن. قول أم أكثر أولاده، بل هي أم أولاده كلهم سوى إبراهيم فإنه من سرية ماريا. ويروى أن عائشة أتت بسخط ولم يصح ذلك. والمتفق عليه من أولاد يصلم منها القاسم، وبه كان يكنى مات صغيرا قبل بعثته صلى الله عليه وسلم أو بعدها. وبناته الأربع: زينب ثم رقية ثم ملك الثوم ثم فاطمة وعبد الله، ولد بعد المبعث فكان يقال له الطاهر والطيب، وقيل هما أخوان له. ومات الذكور صغارا باتفاق. انتهى من فتح الباري. قوله: أول من آمن به، أي من النساء لا مطلقا، كما تقدم كلام لأبي حنيفة وغيره أن أول من آمن من الرجال أبو بكر، ومن الصبيان علي، ومن النساء خديجة إلى آخره. وقيل إن أول من آمن به على الإطلاق كما ذكره المصنف، وهذا القول ليس ببعيد، فإن أول ما جاء الوحي كان يأتي إلى خديجة رضي الله عنها ويخبرها بالخبر، فكانت أول من يخبرها بأمره وما يحصل له عليه الصلاة والسلام. قال: قوله وعاضده أي عانه ونصره، فإن خديجة رضي الله عنها عاضدته صلى الله عليه وسلم في أول أمره ونصرته، واحتملت من الأذى ما لم يحتمله غيرها وكانت نصرتها للرسول صلى الله عليه وسلم في أعظم أوقات الحاجة. قوله وكان لها منه المنزلة العالية أي الرفيعة، لأنها من أول من آمن به وعاضده، وكانت له وزير صدق، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحبها كثيرا ويذكرها، كما روى أحمد من حديث مسروق عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: آمنت بي إذ كفر الناس، وصدقتني إذ كذبني الناس، وواستني بمالها إذ حرمني الناس، ورزقني الله ولدها إذ حرمني أولاد النساء. وفي صحيح البخاري عن عائشة رضي الله عنها قالت: ما غبت على امرأة للنبي صلى الله عليه وسلم ما غبت على خديجة لما كان لما كنت أسمعه يذكرها. وأمره الله أن يبشرها بقصر من قصب، والقصب هو الشيء المجوف، وجاء في بعض الأحاديث أنها لؤلؤة مجوفة، فهي قصب من لؤلؤ. وإن كان لا يذبح الشاة فيهدي في خلاء في خلائلها، يعني الأخلاء صديقات خديجة، فكان يحسن لصديقات خديجة من محبته لخديجة رضي الله عنها، فيعطي الخلائل أي الصديقات لخديجة من لحم الشاة. وإن كان يذبح الشاة فيهدي في خلائل منها ما يسعهن، أي ما فيه الإشباع لهن، أي ما يعطيهن الشيء اليسير، بل يكرمهن إكراما لخديجة رضي الله عنها. قال: فهذا الحديث وغيره يدل على أن محمد صلى الله عليه وسلم لها وعلى عظم فضلها عنده ومزيد فضلها. أي نعم، فضائلها فضائل خديجة كثيرة رضي الله عنها وأرضاها، ومحبة النبي عليه الصلاة والسلام لها من الأمور الظاهرة البينة، فكان النبي عليه الصلاة والسلام يكثر من ذكرها، حتى كانت عائشة تغار من ذلك مع أنها قد ماتت، تغار منها مع موتها رضي الله عنهن. وكانت في بعض الأوقات تستأذن هالة أخت خديجة فيسمع النبي عليه الصلاة والسلام صوتها ويتذكر خديجة ويقول اللهم هالة. وكانت عائشة تغار من ذلك، تغار مما كان يصنع النبي عليه الصلاة والسلام. فكان النبي عليه الصلاة والسلام يظهر نعم مكانة خديجة ويظهر محبته لخديجة رضي الله عنها، والأدلة في ذلك كثيرة وظاهرة وبينة في صحيح سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. نقف إلى هذا الموضع وننتقل إلى كتاب اليوم.